الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. نرحب بفضيله شيخنا الشيخ عبد الله بن عبد الرحيم البخاري، وكذلك نرحب بضيوف الكرام، وسيلقي على مستمعنا فضيله الشيخ كلمه بعنوان اداب تمسك السنه.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. فإني أحمد الله جل وعز أيها الأحبة، الذي لا إله غيره ولا رب سواه، الذي هيأ لنا هذا اللقاء، فنسأله جل وعز أن يبارك لنا ولكم في الأعمال والأعمار والأوقات، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه سميع مجيب. والمحاضرة هذه أيها الأحبة التذكيرية، هي تذكيرية لنفسي أولا، ثم لإخوتي ثانيا، نفعني الله وإياكم بما نقول ونسمع، وهي أو وقع الاختيار من ثمرات التمسك بالسنة، من ثمرات التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أقول أيها الأحبة، لا شك عند ذوي العقول والألباب أن الكلام عن الشرفاء والعظماء والنبلاء يأخذ بالألباب ويأسرها، بل تشرئب الأعناق إلى سماع سيرهم والتعطر بذكرهم وبذكر مناقبهم، كيف وإن كان الكلام والذكر والتذكير يتعلق بسيد الأولين والآخرين وبسنة سيد ولد آدم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. لا شك أن الأمر آكد وأعظم. هذا النبي الكريم أرسله الله رحمة للعالمين، بعثه الله بشيرا ونذيرا، بشيرا لمن آمن به وأطاعه وعمل بسنته، نذيرا لمن خالفه وكفر به صلى الله عليه وسلم ورد سنته. هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام فرق الله به بين الحق والباطل، فرق الله به بين الصحيح والسقيم، بين الغث والسمين. بعثته فرق الله بها بين الحق كما قلنا والباطل. يقول الله جل في علاه: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. يقول الإمام أبو جعفر ابن جرير الطبري رحمه الله إمام المفسرين عند هذه الآية قال يعني بالنور محمدا صلى الله عليه وآله وسلم الذي أنار الله به الحق وأظهر به الإسلام ومحق به الشرك، فهو نور لمن استنار به صلى الله عليه وآله وسلم يبين به الحق، يبين به الحق. انتهى كلامه رحمه الله. لا أقول أيها الأحبة أن الحياة كانت ظلاما قبل بعثته صلى الله عليه وآله وسلم، فإن هذا الأمر لا يكاد يغيب عن أحد. ولا أقول إن الظلم كان منتشرا لأن هذا الأمر لا يجهله أحد، ولا أقول إن الشرك قد أطنب وضرب مشرق الأرض ومغربها، فإن هذا لا يكاد يغيب عن أحد من العالمين. فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وآله وسلم جاء معه الحق وزهق الباطل، جاء معه النور وجاء معه العدل وجاءت معه الرحمة وجاءت معه الحياة. محق الله به الشرك ورفع الله به لواء التوحيد. ولما كان الكلام عن هذه المحاضرة أو عن هذا العنوان من ثمرات التمسك بالسنة أو الكلام عن ثمرات التمسك بالسنة، لا أظن أننا نستوعب الكلام حوله في مثل هذا اللقاء، بل يحتاج إلى لقاءات كثيرة. فاخترت طرفا من تلك وجملة من تلك الثمار، وهذه الثمار تدل على بقيتها وتدل على أختها. وأدرت هذه الكلمة بعد هذه التقدمة، أدرت هذه المحاضرة على عناوين هي كالتالي: أولها ذكر بعض نصوص الوحيين الدالة والآمرة على اتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم والمحذرة من مخالفته صلى الله عليه وآله وسلم. ثانيا بيان معنى الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم وذكر صفته في التوراة. ثم نعرج على بيان كمال شريعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم نأتي بعد ذلك إلى ذكر جملة من ثمرات التمسك بالسنة، وهي كالتالي: أولا أن المتمسك بالسنة متبع للأمر الإلهي. ثانيا أن المتمسك بالسنة محصن للهداية والسلامة من الضلال والزيغ. ثالثا أن التمسك بالسنة فيه العصمة والأمن من الوقوع في الاختلاف المذموم والفرقة المذمومة. رابعا أن التمسك بالسنة فيه فكاك من سبل الشيطان. خامسا المتمسك بالسنة له أجر من تبعه. سادسا أن المتمسك بالسنة محصل للسعادة في الدارين في الأولى والآخرة. سابعا أن المتمسك بالسنة يصل إلى درجة محبة الله له. ثم بيان جملة أو ذكر صور من تعظيم وتمسك السلف بالسنة. ثم الخاتمة: ختم الله لنا ولكم بخير. فأقول أيها الأحبة، المتأمل في نصوص الوحيين يجد أن الأدلة فيهما تضافرت دلالة على وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم المبعوث رحمة للعالمين، وتحذر من مخالفته صلى الله عليه وآله وسلم والإعراض عما جاء به. يقول الإمام المبجل إمام أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل فيما نقله عنه الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية كما في الصارم المسلول، قال: نظرت في المصحف فوجدت طاعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في 33 موضعا، في 33 موضعا. فمن تلك النصوص أيها الأحبة قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ويقول جل وعلا: قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. ويقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. ويقول الله جل في علاه: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. ويقول جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. ويقول الله جل وعلا: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ويقول جل وعلا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. ويقول الله جل وعلا: ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. ويقول جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ويقول الله جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. والآيات في هذا الباب كما قلنا كثيرة ومتضافرة. وأما من نصوص السنة النبوية على صاحبها أفضل صلاة وأزكى سلام ما أخرجه الإمام البخاري في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لأصحابه: صلوا كما رأيتموني أصلي. وهذا أمر منه صلى الله عليه وآله وسلم. وأخرج الإمام مسلم في الصحيح من حديث جابر الطويل في صفة حجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لتأخذوا عني مناسككم، واللام لام أمر. وأخرج البخاري في الصحيح أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال: ومن يأبى يا رسول الله؟ من يأبى يا رسول الله؟ من لا يريد الجنة؟ وحق لهم أن يسألوا رضي الله تعالى عنهم. قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. فقد أبى. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله عند هذا الحديث: الموصوف بالإباء وهو الامتناع إن كان كافرا فهو لا يدخل الجنة أصلا، وإن كان مسلما فالمراد منعه من دخولها مع أول داخل إلا من شاء الله تعالى. جاء يقول الإمام ابن حبان البستي رحمه الله في مقدمة الصحيح: طاعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هي الانقياد لسنته، إلى أن قال: مع رفض كل قول مع رفض قول كل من قال شيئا في دين الله عز وجل بخلاف سنته، دون الاحتيال في دفع السنن بالتأويلات المضمحلة والمخترعات الداحضة. هذا هو الانقياد لسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأخرج الإمام أبو داود في سننه، والترمذي في جامعه، وابن ماجة في السنن وغيرهم، وهو حديث صحيح من حديث العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليك عبد حبشي، أو عليكم في بعض الروايات عبد حبشي، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة قد رسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث العظيم ركيزتين أساسيتين: الأولى الاتباع، والثانية ترك الابتداع. فهذه جملة من نصوص الوحيين الحاسة والآمرة والمحذرة من مخالفة سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما وهذه النقطة التالية الثانية، معنى الإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام وذكر صفته في التوراة، معنى الإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام، قال بعض أهل العلم مبينا معنى الإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام: تصديقه وطاعته واتباع شريعته. هذا معنى الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، تصديقه وطاعته واتباع شريعته. منقول عن جمع من أهل العلم كالخطابي في المعالم، والحافظ ابن رجب في جامع العلوم والحكم، وغيرهما من أهل العلم، وأشار إليه الإمام ابن تيمية رحمه الله وغيرهم من سادات العلماء. ولهذا قال بعض أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام: تصديق النبي صلى الله عليه وآله وسلم يلزم منه أمران: الأمر الأول إثبات نبوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصدقه فيما بلغه عن ربه، والأمر الثاني تصديقه فيما جاء به، وأنه جاء بالحق عليه الصلاة والسلام، وأنه واجب الاتباع. هذا معنى الإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام وما يلزم من تصديقه. إذن معنى الإيمان به تصديقه وطاعته واتباع شريعته. أما صفة هذا النبي الكريم الذي بعثه الله رحمة للعالمين في التوراة، فقد جاء مبينا كما في الصحيح عند البخاري رحمه الله أن عطاء بن السائب قال: لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما فقلت: أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة، لأن عبد الله بن عمرو كان عنده علم بالكتاب بأهل الكتاب وبكتب أهل الكتاب. قال: أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في التوراة. فقال عبد الله ابن عمرو رضي الله تعالى عنه قال: أجل والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن. ثم تلا وقرأ: مما هو مذكور في التوراة أنه مذكور فيها: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أي حافظا، والمراد بالأميين العرب. قال: وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب، بالصاد ضبطت وبالسين أيضا وهو رفع الصوت بالخصام، ولا صخاب في الأسواق، ولا يدفع بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويغفر، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء، بأن يقولوا لا إله إلا الله، فيفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. هذه هي صفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في التوراة، وهي كذلك في القرآن. وفي سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم العملية ما يدل على ذلك، وفي وصف أصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم له ما يدل على ذلك، وهو كما قال رضي الله تعالى عنه في صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا النبي أيها الأحبة الكريم عليه صلوات ربي وسلامه عليه، أشرقت الأرض ببعثته ضياء وفرحا وسرورا. روى الإمام الترمذي في جامعه، وهو حديث صحيح، عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المدينة أضاء منها كل شيء، فلما كان اليوم الذي مات فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أظلم منها كل شيء، ولما نفضنا أيدينا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإنا لفي دفنه حتى أنكرنا قلوبنا فزعا، طاشت عقول بعض الحلماء أو أهل الحلم والعقل واللب من هول هذه المصيبة من فراق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لما دخل المدينة أضاء منها كل شيء، ولما خرج منها أظلم منها كل شيء. عن جابر رضي الله تعالى عنه فيما أخرجه البخاري في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقوم يوم الجمعة إلى شجرة أو نخلة، يعني يقطن، فقالت امرأة من الأنصار أو رجل من الأنصار: يا رسول الله ألا نجعل لك منبرا، نصنع لك منبرا؟ قال عليه الصلاة والسلام: إن شئتم. فجعلوا له منبرا، فلما كان يوم الجمعة دفع إلى المنبر، فصاحت النخلة صياح الصبي، فصاحت النخلة صياح الصبي، وسمع ذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم نزل النبي عليه الصلاة والسلام من على المنبر فضمها إليه أو فضمه إليه. قال جابر: يئن أو تئن أنين الصبي الذي يسكن، تئن أو يئن أنين الصبي الذي يسكن. فقال عليه الصلاة والسلام: بأبي هو وأمي. عليه الصلاة والسلام كانت تبكي على ما كانت تسمع من الذكر عندها، كانت تبكي على ما كانت تسمع من الذكر عندها. قال الإمام الحسن البصري رضي الله تعالى عنه: يا معشر المسلمين، النخلة أو الخشبة تحن إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شوقا إلى لقائه، فأنتم أحق أن تشتاقوا إليه، أحق أن تشتاقوا إليه صلى الله عليه وآله وسلم. هذا النبي الكريم صلوات ربي وسلامه عليه، الذي هذا بعض صفاته، أو هذه بعض صفاته، وهذه بعض ما جاء في سيرته عليه الصلاة والسلام، الناس أحوج إلى معرفته عليه الصلاة والسلام من حيث الإيمان والتصديق بنبوته واتباع شريعته وتعزيره وتوقيره ونصرة سنته والذب عنها بالنفس والنفيس والدفاع عن حياضها وحراسة قانونه. هذه الحاجة أحوج الناس أحوج إليها من حاجتهم إلى الطعام والشراب، بل والله إن حاجتهم إلى ذلك أحوج من حاجتهم إلى الهواء الذي يتنفسونه. هذا النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم جاء بالمحجة البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. قال الله جل وعلا: فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى. ثم أيها الأحبة، بيان كمال شريعة النبي صلى الله عليه وسلم الذي تقدمت بعض صفاته. وهذه ثالثة النقاط أو ثالث النقاط. سبق في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه المتقدم أنه قال في صفة النبي عليه الصلاة والسلام في التوراة أن الله لن يقبضه حتى يقيم به الملة العوجاء. فما مات عليه الصلاة والسلام إلا وقد أكمل الرسالة وأتم البيان وأظهر الحجة وأبان المحجة، والله ما من خير إلا ودل الأمة عليه، وما من شر إلا وحذرنا منه صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الله جل في علاه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. شهادة من رب السماوات والأرض بأنه قد أتم الرسالة وأكمل الدين لنا ببعثة النبي عليه الصلاة والسلام، وما قبضه حتى أتم به الدين. ويقول عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع، يقول: تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله، وأنتم تسألون عني فماذا أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت فيشير عليه الصلاة والسلام بأصبعه إلى السماء وينكثها إلى الأرض يقول اللهم اشهد، ألا هل بلغت، اللهم اشهد. فهذه شهادة أيضا من خير خلق الله بعد الأنبياء، صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بأنه بلغ وأدى ونفح عليه الصلاة والسلام. شهادة خير القرون بذلك. فشريعة النبي عليه الصلاة والسلام إذن أيها الأحبة تتصف بالكمال والعموم والبقاء. ولا أطيل عليه، وكما يقال قطعت جهيزة قول كل خطيب، أقرأ عليكم كلاما لإمام من أئمة أهل السنة وعالم من أعلامها وهو الإمام ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين، مبينا كمال شريعة النبي عليه الصلاة والسلام. فتأمل وتدبر واتق الله فيما تسمع. قال رحمه الله: وهذا الأصل من أهم الأصول وأنفعها، أعني أو يعني كمال شريعة النبي عليه الصلاة والسلام، وهو مبني على حرف واحد وهو عموم رسالته عليه الصلاة والسلام بالنسبة إلى كل ما يحتاج إليه العباد في معارفهم وعلومهم وأعمالهم، وأنه عليه الصلاة والسلام لم يحوج أمته إلى أحد بعده، وإنما حاجتهم إلى من يبلغهم عنه ما جاء به. فلرسالته عمومان محفوظان لا يتطرق إليهما تخصيص، عموم بالنسبة إلى المرسل إليهم، وعموم بالنسبة إلى كل ما يحتاج إليه من بعث إليه في أصول الدين وفروعه. فرسالته عليه الصلاة والسلام كافية شافية عامة لا تحوج إلى سواها، ولا يتم الإيمان إلا به، ولا يتم الإيمان به إلا بإثبات عموم رسالته صلى الله عليه وسلم في هذا وفي هذا. قال: فلا يخرج أحد من المكلفين عن رسالته إنسا كانوا أم جنا. قال: لا يخرج أحد من المكلفين عن رسالته، ولا يخرج نوع من أنواع الحق الذي تحتاج إليه الأمة في علومها وأعمالها عما جاء به. وقد توفي عليه الصلاة والسلام وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر للأمة منه علما صلى الله عليه وسلم، وعلمهم، قال: وعلمهم كل شيء، كل شيء، حتى آداب التخلي وآداب الجماع والنوم والقيام والقعود والأكل والشرب والركوب والنزول والسفر والإقامة والصمت والكلام والعزلة والخلطة والغنى والفقر والصحة والمرض وجميع أحكام الحياة والموت. ووصف لهم العرش والكرسي، ووصف لهم العرش والكرسي والملائكة والجن والنار والجنة ويوم القيامة وما فيه حتى كأنه رأي العين. وعرفهم معبودهم وإلههم أتم تعريف حتى كأنهم يرونه. قال: وعرفهم معبودهم، وعرفهم معبودهم وإلههم، وعرفهم معبودهم وإلههم أتم تعريف حتى كأنهم يرونه ويشاهدونه بأوصاف كماله ونعوت جلاله. وعرفهم الأنبياء وأممهم وما جرى لهم وما جرى عليهم حتى كأنهم كانوا بينهم، وعرفهم طرق الخير والشر دقيقها وجليلها ما لم يعرفه نبي لأمته قبله عليه الصلاة والسلام، وعرفهم صلى الله عليه وسلم من أحوال الموت وما يكون بعده في البرزخ وما يحصل فيه من النعيم والعذاب للروح والبدن ما لم يعرف به نبي غيره. وكذلك عرفهم صلى الله عليه وسلم من أدلة التوحيد والنبوة والمعاد والرد على جميع فرق أهل الكفر والضلال ما ليس لمن عرفه حاجة من بعده، اللهم إلا إلى من يبلغه إياه ويبينه ويوضح منه ما خفي عليه. وكذلك عرفهم صلى الله عليه وسلم من مكائد الحروب ولقاء العدو وطرق النصر والظفر ما لو علموه وعقلوه ورعوه حق رعايته لم يقم لهم عدو أبدا. وكذلك عرفهم صلى الله عليه وسلم من مكائد إبليس وطرقه التي يأتيهم منها ما يتحرزون به من كيده ومكره وما يدفعون به شره ما لا مزيد عليه. وكذلك عرفهم صلى الله عليه وسلم من أحوال نفوسهم وأوصافها ودسائسها وكمائنها ما لا حاجة لهم معه إلى سواه. وكذلك عرفهم صلى الله عليه وسلم من أمور معايشهم ما لو علموه وعملوه لاستقامت لهم دنياهم أعظم استقامة. وبالجملة فجاءهم عليه الصلاة والسلام بخير الدنيا والآخرة برمته، لم يحوجهم الله إلى أحد سواه، فكيف يظن أن شريعته الكاملة التي ما طرق العالم شريعة أكمل منها ناقصة تحتاج إلى سياسة خارجة عنها تكملها، أو إلى قياس أو حقيقة أو معقول خارج عنها؟ ومن ظن ذلك فهو كمن ظن أن بالناس حاجة إلى رسول آخر بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وسبب هذا كله خفاء ما جاء به على من ظن ذلك، خفاء سنة النبي عليه الصلاة والسلام على من ظن ذلك وقل نصيبه من الفهم، ووفق الله له أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم الذين اكتفوا بما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام واستغنوا به عما سواه وفتحوا به القلوب والبلاد وقالوا هذا عهد نبينا إلينا وهو عهدنا إليكم. انتهى كلامه رحمه الله. قل لي بربك ما الذي بقي من أمر الدين دقيقه وجليله لم يبينه النبي عليه الصلاة والسلام؟ والله ما بقي شيء. فكيف تطلب النجاة وتطلب السلام في غير هديه وفي غير اتباع سنته، في سياسة أو في أفكار منحلة أو طرائق مبتدعة تسلك هنا وهناك يراد من ورائها النجاة زعموا؟ فوالله لا للإسلام نصروا ولا لأعدائه كسروا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم الأمر الرابع في بيان جملة من ثمار من تمسك بهذه السنة على صاحبها أفضل صلاة وأزكى سلام. أما أولا فالمتمسك بهذه السنة متبع للأمر الإلهي. تقدم معنا أيها الأحبة ذكر جملة من نصوص الوحيين كما قلنا الآمرة والحاسة والمحذرة، آمرة باتباعه صلى الله عليه وسلم، محذرة من مخالفته. كل هذه الأدلة تدل على أن اتباع النبي عليه الصلاة والسلام قربة وعبادة يحبها الله، يحبها الله من عبده أن يأتيها، والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. فما أمرك الله به إلا وهو يحبه، وكونه يحبه سبحانه فهو عبادة. فالمتبع إذن المتمسك بالسنة بصدق وإخلاص، متبع للأمر الإلهي، متقرب إلى الله جل وعلا بتنفيذ أمره والانتهاء عن نهيه. وهذا أعني المتمسك هو المهاجر، هو المهاجر حقيقة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في الرسالة التبوكية مبينا معنى الهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف يكون المرء كذلك، قال: وأما الهجرة إلى رسول الله فعلم لم يبق منه سوى اسمه، ومنهج لم تترك بنيات الطريق سوى رسمه، ومحجة سفت عليها السواني فطمست رسومها، وغارت عليها الأعادي فغورت مناهلها وعيونها، فسالكها غريب بين العباد، فريد بين كل حي وناد، بعيد على قرب المكان، وحيد على كثرة الجيران، مستوحش مما به يستأنسون، مستأنس مما به مستوحشون، مقيم إذا ضعنوا، ضاعن إذا قطنوا، منفرد في طريق طلبه، لا يقر قراره حتى يظفر بأربه، فهو الكائن معهم بجسده، البائن منهم بمقصده، نامت في طلب الهدى أعينهم، وما ليل مطيته بنائم، وقعدوا عن الهجرة النبوية وهو في طلبها مشمر قائم، يعيبون بمخالفة آرائهم ويزرون عليه إزراءهم على جهالاتهم وأهوائهم، قد رجموا فيه بالظنون وأحدقوا عليه فيه العيون، وأحدقوا فيه العيون وتربصوا به ريب المنون، فتربصوا إنا معكم متربصون. وقال أيضا ذكر قال: رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون، إلى أن قال: والمقصود أن هذه الهجرة النبوية شأنها شديد وطريقها على غير المعتاد بعيد، ولعمر الله ما هي إلا نور يتلألأ، ولكن أنت ظلامه، وبدر أضاء مشارق الأرض ومغاربها ولكن أنت غيمه وقتامه، ومنهل عذب صاف وأنت كدره، ومبتدأ لخبر عظيم ولكن ليس عندك خبره. فاسمع الآن شأن هذه الهجرة والدلالة عليها، والكلام لا زال له. وحاسب ما بينك وبين الله، هل أنت من المهاجرين لها أو المهاجرين إليها؟ اختر، قس. قال: فحد هذه الهجرة سفر النفس في كل مسألة من مسائل الإيمان، ومنزل من منازل القرب، ومنزل من منازل القلوب، وحادثة من حوادث الأحكام، إلى معدن الهدى ومنبع النور الملتقى من فم الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم، الذي وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فكل مسألة طلعت عليها شمس رسالته، وإلا فاقذف بها في بحر الظلمات. وكل شاهد، فكل مسألة طلعت عليها شمس رسالته وإلا فاقذف بها في بحر الظلمات. وكل شاهد عدله هذا المزكي، وإلا فعده من أهل الريب والتهمات. هذا هو حد هذه الهجرة. انتهى كلامه رحمه الله. فالمهاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بحق، المتبع للأمر الإلهي بصدق، منفذ لهذا التوجيه من هذا العلم الإمام رحمه الله. الثمرة الثانية أيها الأحبة، أن المتمسك بالسنة محصن للهداية والسلامة من الزيغ والضلال. وهذا أمر بين أيضا، ومر معنا بيانه في حديث جابر رضي الله تعالى عنه عند مسلم في الصحيح، قوله عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم ما لن تضلوا إن تمسكتم، إن اعتصمتم به كتاب الله. لن تضلوا إن اعتصمتم به كتاب الله. وماذا في كتاب الله؟ الأمر باتباع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن ذلك قول الله جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. قال الإمام ابن كثير عند هذه الآية: هذه الآية أصل كبير في التأتي برسول الله عليه الصلاة والسلام في أقواله وأفعاله وأحواله. ولهذا أمر الله سبحانه الناس بالتأتي بالنبي عليه الصلاة والسلام يوم الأحزاب في صبره ومصابرته ومرابطته ومجاهدته وانتظار الفرج من ربه. فمن تمسك أيها الأحبة بالسنة نجا من هذا الزيغ ومن هذا الضلال وما أكثره. قال الإمام الزهري كما عند الدارمي بإسناد صحيح: كان من مضى من علمائنا يقول: الاعتصام بالسنة نجاة. وقال الإمام مالك رضي الله تعالى عنه ورحمه: السنة مثل سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلى عنها هلك. قال الصديق الأكبر رضي الله تعالى عنه أبو بكر: لست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعمل به إلا عملت به، وإني لأخشى إن تركت شيئا من أمره صلى الله عليه وسلم أن أزيغ وهذا الصديق الأكبر. علق الإمام ابن بطة في الإبانة الكبرى على كلام الصديق رضي الله تعالى عنه فقال: هذا يا إخواني الصديق الأكبر يتخوف على نفسه الزيغ إن هو خالف شيئا مما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام، فما عسى أن يكون من زمان أضحى أهله يستهزئون بنبيهم وبأوامره، فما عسى أن يكون من زمان أضحى أهله يستهزئون بنبيهم وبأوامره ويتباهون بمخالفته ويسخرون ويسخرون من سنته. نسأل الله عصمة من الزلل ونجاة من سوء العمل. انتهى كلامه رحمه الله. المتمسك بالسنة أيها الأحبة ناج بصدق وعدل، أقول ناجي من الزيغ والضلال، سالك الصراط القويم المستقيم، ولهذا اهتدى ونجا. قال الله جل وعلا: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وهذا الصراط المستقيم في الآية عقبها فسرته: صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله في ذم التأويل: لأنه عليه الصلاة والسلام على الصراط المستقيم، فسالك سبيله سالك صراط الله المستقيم لا محالة، فيجب علينا اتباعه والوقوف حيث وقف والسكوت عما عنه سكت، والسكوت عما عنه سكت. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان: الفتنة نوعان، فتنة الشبهات وهي أعظم الفتنتين، وفتنة الشهوات، وقد يجتمعان العبد وقد ينفرد بإحداهما. ففتنة الشبهات من ضعف البصيرة، تتولد من ضعف البصيرة وقلة العلم، ولا سيما إذا اقترن بذلك فساد القصد وحصول الهوى، فهنالك الفتنة العظمى والمصيبة الكبرى. فقل قل ما شئت في ضلال سيء القصد الحاكم عليه الهوى لا الهدى، مع ضعف بصيرته وقلة علمه مما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قال رحمه الله: وهذه الفتنة مآلها إلى الكفر والنفاق، وهي فتنة المنافقين وفتنة أهل البدع على حسب مراتب بدعهم، فجميعهم ابتدعوا من فتنة الشبهات التي اشتبه عليهم فيها الحق بالباطل والهدى بالضلال. من نجاة يا ابن القيم؟ من نجاة من هذه الفتنة؟ قال: ولا ينجي من هذه الفتنة إلا بتجريد اتباع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وتحكيمه في دق الدين وجله، في دق الدين وجله ظاهره وباطنه،
عقائده وأعماله، حقائقه وشرائعه، فيتلقى عنه حقائق الإيمان وشرائع الإسلام وما يثبته لله من الصفات والأفعال والأسماء وما ينفيه عنه، كما يتلقى عنه وجوب الصلوات وأوقاتها وأعدادها ومقادير نصب الزكوات ومستحقيها ووجوب الوضوء والغسل من الجنابة وصوم رمضان، فلا يجعله رسولا في شيء من أمور الدين دون شيء، بل هو رسول في كل شيء تحتاج إليه الأمة في العلم والعمل، لا يتلقى إلا عنه ولا يؤخذ إلا منه، فالهدى كله دائر على أقواله وأفعاله، وكل ما خرج عنها فهو ضلال، فهو ضلال. وثالث الثمرات، أخشى أني أطلت، ثالث الثمرات أيها الأحبة، أن المتمسك بالسنة معصوم، معصوم بإذن الله تعالى تحقيقا، وآمن من الوقوع في الاختلاف المذموم والفرقة المذمومة. المتأمل في نصوص الوحيين والمنقول عن سلف الأمة يجد حقيقة ماثلة أمامه، وهي الأمر بالاجتماع والائتلاف على الحق وبالحق، والنهي عن التفرق المبني على مخالفة الحق. فالله جل وعلا أمر بالاعتصام بحبله المتين وحذرنا من تركه، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقال ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، وقال وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ويقول إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، والآيات كثيرة. وجاء عنه عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم من قوله إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره ثلاثا، يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. زاد الإمام أحمد وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. قال الإمام ابن تيمية في منهاج السنة مفسرا حبل الله، قال رحمه الله فسر حبله بكتابه وبدينه وبالإسلام وبالإخلاص وبأمره وبعهده وبطاعته وبالجماعة، وكل هذه منقولة عن الصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وكلها صحيحة، فإن القرآن يأمر بدين الإسلام، وذلك عهده وأمره وطاعته، والاعتصام به جميعا إنما يكون في الجماعة، ودين الإسلام حقيقته الإخلاص لله جل وعلا. فالمتمسك بالسنة كما قلت بإخلاص وصدق معتصم بحبل الله متمسك به، ومن ذلك الاجتماع على الحق وبالحق. ومن علامات أهل الأهواء ومفارقته لهم أن من العلامات المنصوص عليها في الكتاب والسنة الفرقة ومفارقة الحق وأهله، كما مر معنا في آيات سبقت آنفا. والنبي عليه الصلاة والسلام قد بيّن كما في حديث العظام، فإنه من يعش منكم فسيرى ماذا؟ اختلافا يسيرا ولا كثيرا؟ كثيرا. ما النجاة يا رسول الله؟ كيف النجاة؟ فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين الحديث. إذن بالاعتصام بالسنة نجاة وخلاص من الفرقة اختلافا كثيرا، فجاءت في سياق الذم والمدح لمن اعتصم. ولا شك أن حديث الافتراء الشهير المشهور لا يخفى على كثير منكم، كلها في النار إلا واحدة. ولهذا عد أهل العلم أن من علامات أهل البدع الفرقة، ومن هؤلاء إمام ابن بطة رحمه الله في الإبانة الكبرى. وقال الإمام البغوي في شرح السنة عند حديث العرباض في قوله عليه الصلاة والسلام: فإنه من يعش الحديث، قال: إشارة إلى ظهور البدع والأهواء. والله أعلم يقول: فأمر عليه الصلاة والسلام بلزوم سنتي وسنة الخلفاء الراشدين والتمسك بها بأبلغ وجوه الجد ومجانبة ما أحدث على خلافها. قال العلامة الشاطبي رحمه الله وغفر له: فصل. ولهؤلاء الفرق خواص وعلامات في الجملة، علامات لأهل البدع في الجملة وعلامات في التفصيل. فأما علامات الجملة فثلاث، إحداها وأول ما عد إحداها قال الفرقة التي نبه الله عليها في قوله: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، وذكر جملة من الآيات السابقة، ثم قال: وغير ذلك من الأدلة. ثم قال: قال بعض المفسرين: صاروا فرقا لاتباع أهوائهم وبمفارقة الدين تشتتت أهواؤهم فافترقوا. وقوله، وهو قوله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، ثم ضرأه الله تعالى منهم بقوله: لست منهم في شيء، وهم أصحاب البدع وأصحاب الضلالات والكلام فيما لم يأذن به الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن أنت ترى أن كلام الإمام الشاطبي العلامة الشاطبي في الموافقات هذا في علامات الجملة التي يعرف بها البدع عد ماذا؟ الفرقة. فقال الإمام شيخ الإسلام: وتعلمون أن من القواعد العظيمة التي هي جماع الدين من جماع الدين تأليف القلوب واجتماع الكلمة وصلاح ذات البين، فإن الله تعالى يقول: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، ويقول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويقول: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم، وأمثال ذلك من النصوص التي تأمر بالجماعة والائتلاف وتنهى عن الفرقة والاختلاف. وأهل هذا الأصل هم أهل الجماعة، كما أن الخارجين عنه هم أهل الفرقة. إذن من تمسك بالسنة أيها الإخوة عصم وأمن من ماذا؟ من الزيغ والضلال والوقوع في الفرقة في الفرقة المذمومة والاختلاف المذموم. ثم رابعا أن التمسك بالسنة فتاك من سبل الشيطان. قال الإمام محمد بن نصر المروزي في كتاب السنة، قال الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به. قال: أخبرنا الله أن طريقه واحد مستقيم، وأن السبل كثيرة تصد من اتبعها عن طريقه المستقيم. ثم بين لنا النبي عليه الصلاة والسلام ذلك بسنته. هكذا كلامه انتهى. ثم أسند حديث عبد الله بن مسعود الحسن وهو عند الإمام أحمد أيضا، خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا، ثم جاء خط خطوطا عن شماله وعن يمينه، فقال هذا أو هذا سبيل الله وهذه سبل، وعلى كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، ثم قرأ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. هذا الحديث ظاهر في أن من تمسك بالسنة أمن من ماذا؟ من الوقوع في شراك سبل الشيطان، أمن وعصم من ذلك. ومن حاد عن السنة وقع في حبائل الشيطان، فوقع في سبله والعياذ بالله، وخذل، ونعوذ بالله من الخذلان. اسمع إلى هذا الكلام للإمام ابن القيم في الفوائد. قال: لما أعرض الناس عن تحكيم الكتاب والسنة والمحاكمة إليهما، واعتقدوا عدم الاكتفاء بهما، وعدلوا إلى الآراء والقياس والاستحسان وأقوال الشيوخ، عرض لهم من ذلك فساد في فطرهم، وظلمة في قلوبهم، وكدر في أفهامهم، ومحق في عقولهم، وعمتهم هذه الأمور وغلبت عليهم حتى ربى عليها الصغير وهرم عليها الكبير، فلم يروها منكرا، فجاءتهم دولة أخرى قامت فيها البدع مقام السنن، والنفس مقام العقل، والهوى مقام الرشد، والضلال مقام الهدى، والمنكر مقام المعروف، والجهل مقام العلم، والرياء مقام الإخلاص، والباطل مقام الحق، والكذب مقام الصدق، والمداهنة مقام المناصحة، والظلم مقام العدل. فصارت الدولة والغلبة لهذه الأمور ولا بد، وأهلها هم المشار إليهم. وكانت قبل يعني الإشارة إلى أضدادها وإلى غير أولئك. قال: فإذا رأيت دولة هذه الأمور قد أقبلت فيها، وراياتها قد نصبت، وجيوشها قد ركبت، فبطن الأرض والله خير من ظاهرها أو من ظهرها، وقلل الجبال خير من السهول، ومخالطة الوحوش أسلم من مخالطة الناس. ثم نقل عن الإمام شيخ الإسلام قال: وقال لي شيخنا مرة في وصف هؤلاء: إنهم طافوا على أرباب المذاهب ففازوا بأخس المطالب. ويكفيك دليلا على أن هذا الذي عندهم ليس من عند الله ما ترى فيه من النقائض والاختلاف ومصادمة بعضه بعضا. قال الله تعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وهذا يدل على أن ما كان من عنده سبحانه لا يختلف، وأن ما اختلف وتناقض فليس من عنده. وكيف تكون الآراء والخيالات وسوانح الأفكار دينا يدان ويحكم به على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم سبحانك؟ هذا بهتان عظيم. وقد كان علم الصحابة والله الذي يتذاكرون فيه غير علوم هؤلاء، علوم الصحابة غير علوم هؤلاء المختلفين الخراصين، كما حكى الإمام أبو عبد الله، كما حكى الحاكم في ترجمة أبي عبد الله البخاري قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اجتمعوا يتذاكرون كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بينهم رأي ولا قياس يريد أي متكلفا. فالمعتصم آمن بإذن الله تعالى في فكاك من سبل الشيطان. خامسا، المتمسك بالسنة له أجر من تبعه. خرج الإمام مسلم في الصحيح من حديث جابر قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء. وهذا حديث ظاهر الدلالة على عظيم أجر من أحيا سنة النبي عليه الصلاة والسلام ونشرها في الناس فاقتدى به غيره، فله أجر من عمل بها دون أن ينقص من أجر ذلك شيئا. وخرج مسلم في الصحيح من حديث أبي هريرة قوله عليه الصلاة والسلام: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا أو لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. رواه مسلم. يقول علامة السعدي رحمه الله عند هذا الحديث في بهجة قلوب الأبرار: الهدى هو العلم النافع والعمل الصالح، فكل من علم علما أو وجه المتعلمين إلى سلوك طريقة يحصل لهم بها العلم، يحصل لهم بها علم نافع فهو داع إلى الهدى، وكل من دعا إلى عمل صالح يتعلق بحق الله أو بحقوق الخلق العامة والخاصة فهو داع إلى الهدى، وكل من أبدى نصيحة دينية أو دنيوية يتوصل بها إلى الدين فهو داع إلى الهدى، وكل من اهتدى في علمه أو عمله فاقتدى به غيره فهو داع إلى الهدى، وعكس ذلك كله داع إلى الضلالة. سادسا، أن المتمسك بالسنة محصل للسعادة في الدارين. الذي تمسك بالسنة أيها الأحبة متبع للأمر الإلهي، منتفر لأمر الله جل وعلا، معرض عن مجانبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله جل وعلا: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. والمتبع معرض أم متبع؟ المتمسك متبع غير معرض. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في قول الله جل وعلا: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. دليل قاطع على أنه يجب رد موارد النزاع في كل ما تنازع فيه الناس من الدين كله إلى الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، لا إلى أحد غير الله ورسوله، إلى أن قال: فدل هذا على أن طاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وتحكيم الله ورسوله هو سبب السعادة عاجلا وآجلا. ومن تدبر العالم والشرور الواقعة فيه علم أن كل شر في العالم سببه مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم، كل شر. قال سببه مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم والخروج عن طاعته، وكل خير في العالم سببه طاعة النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك شرور الآخرة وآلامها وعذابها إنما هو من موجبات مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم، إلى أن قال: فعلم أن شرور الدنيا والآخرة إنما سببه الجهل بما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام والخروج عنه. وهذا برهان قاطع على أنه لا نجاة للعبد ولا سعادة إلا بالاجتهاد في معرفة ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم علما والقيام به عملا. سابعا، أن المتمسك بالسنة أيها الأحبة يصل به تمسكه بصدق وإخلاص إلى درجة محبة الله له. خرج البخاري في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. فهذا حديث عظيم بين في شرف وعظم الأولياء وكراماتهم. لا طريق موصل إلى حب الله للعبد وولاية الله للعبد سوى التقرب إلى الله جل وعز بطاعته فرضا وماذا؟ ونفلا. جاء في الزهد للإمام ابن أبي حاتم أن الإمام الحسن البصري قال: كانوا يقولون: يا رسول الله إنا لنحب الله، إنا لنحب الله، فأراد الله أن يجعل لحبهم علامة فأنزل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. يحببكم الله. قال الإمام ابن القيم في المدارج: لما كثر المدعون للمحبة طولبوا بالبينة على صحة الدعوة، فلو يعطى الناس بدعواهم لادعى الخلي حرقة الشجي. فتنوع المدعون في الشهود، فقيل: لا تقبل هذه الدعوة إلا ببينة. ما هي البينة؟ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. يقول الإمام ابن القيم: فتأخر الخلق كلهم، وثبت أتباع الحبيب عليه الصلاة والسلام في أفعاله وأقواله وأخلاقه. قلت: هذه بعض الثمرات، والثمرات كثيرة. من تمسك بالسنة أيها الأحبة غمرته المنفعة الدينية والدنيوية. يقول الإمام ابن حبان في مقدمة الصحيح: وإن في لزوم سنته، هذا باختصار، إن في لزوم سنته تمام السلامة ودماء الكرامة لا تطفأ سرجها ولا تدحض حججها، من لزمها عصم ومن خالفها ندم، إذ هي الحصن الحصين والركن الركين الذي بان فضله ومتن حبله، من تمسك به ساد ومن رام خلافه باد. فالمتعلقون به أهل السعادة في الآجل، والمغبوطون بين الآلام في العاجل. فالمتعلقون به أهل السعادة في الآجل، والمغبوطون بين الأنام في العاجل. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله في ذم الموسوسين، وما أكثر الموسوسين في السنة وعلى أهلها، قال رحمه الله: وفي اتباع السنة بركة موافقة الشرع ورضا الرب سبحانه وتعالى ورفع الدرجات وراحة القلب ودعة البدن وترغيم الشيطان وسلوك الصراط المستقيم. وسلوك الصراط المستقيم. ما بقي إلا نقطة ونختم، لأن هذا خاتمة اللقاء، فتحملونا بارك الله فيكم وسامحونا، وإلا فوالله في الجعبة كثير، لكن حسبنا من السوار كما يقال ما أحاط بالمعصم، وإن كنا لا نجيز اللباس، لكن هذا ضرب يعني مثال، نعم، إلا لمن يجوز له. صور أو ذكر بعض الصور للسلف في التمسك بالسنة. هذا الصديق الأكبر رضي الله تعالى عنه، لما توفي رسول الله وارتد من ارتد من العرب ومنع بعضهم الزكاة، قال: والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه، فقاتلتهم على منعه. وجاء عن الإمام الفاروق عمر في الصحيحين لما قبل الحجر الأسود قال ماذا: والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك. وجاء عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه كما في السنن للدارمي: عليك بتقوى الله والاستقامة واتبع ولا تبتدع. وجاء عن الإمام عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه كما عند الدارمي أيضا قال: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. وجاء أيضا عنه أنه قال: اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. وجاء عند عبد الرزاق في المصنف أن عبد الله بن عمر جاءه رجل يسأله، قال: يا ابن عمر، إني كنت أنا وصاحب لي في سفر يسأل، اختلفوا الاثنين، قال: كنت أنا وصاحب لي في سفر فأتممت الصلاة يعني الرباعية، قال: فأتممت قصر في الصلاة. يعني ما رأيك، أنا على الصواب أهوى؟ فقال رضي الله تعالى عنه: بل أتم وقصرت. قال: بل أتم وقصرت. السنة في السفر ماذا؟ القصر رضي الله عنه. وجاء أيضا في المصنف لعبد الرزاق عن الإمام سعيد بن المسيب أنه قال: كان يوما في المسجد فرأى رجلا يكرر الركوع بعد الفجر، يكرر الركوع بعد الفجر، فنهاه وجذبه من ثوبه. فجذبه من ثوبه وقال له: اجلس. فقال له الرجل: يا أبا محمد، يعذبني الله على الصلاة؟ ماذا أفعل؟ أنا أصلي، أركع الركعة، يعذبني الله على الصلاة؟ قال رحمه الله: يعذبك الله على خلاف السنة، يعذبك الله على خلاف ماذا؟ السنة. فهذه بعض الصور، وإلا فالأمثلة كثيرة جدا جدا. والخاتمة: ختم الله لنا ولكم بخير، وأحسن لنا ولكم العاقبة، وثبتني الله وإياكم على الإسلام والسنة حتى نلقاه، ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليبس، لزوم السنة نجاة وعصمة وأمن وراحة وطمأنينة. فاسمع، اسمعني الله وإياك إلى هذا الخير الذي قاله الإمام الحسن البصري رحمه الله فيما ذكره السفاريني رحمه الله في شرحه لثلاثيات أو على ثلاثيات مسند الإمام أحمد. قال رحمه الله: يا ابن آدم، لا تغتر بقول من يقول المرء مع من أحب. هذا حديث متفق عليه في الصحيحين، لكن بعض الناس يردد هذا الحديث ويدعي محبة النبي عليه الصلاة والسلام، وأقواله وأفعاله بل واعتقاداته تخالف النبي عليه الصلاة والسلام، ينفعه هذا الحب الكاذب؟ ما ينفعه. وهذا هو المراد: يا ابن آدم، لا تغتر بقول من يقول المرء مع من أحب. اسمع، قال: إن من أحب قوما اتبع آثارهم ولن تلحق بالأبرار، لن تلحق بالأبرار حتى تتبع آثارهم وتأخذ بهديهم وتقتدي بسنتهم وتصبح وتمسي وأنت على منهاجهم، حريصا على أن تكون منهم فتسلك سبيلهم وتأخذ طريقهم، وإن كنت مقصرا في العمل فإن ملاك الأمر أن تكون على استقامة. أما رأيت اليهود والنصارى وأهل الأهواء المردية يحبون أنبياءهم؟ أما تدعي اليهود والنصارى كذلك وأهل الأهواء؟ أما رأيت اليهود والنصارى وأهل الأهواء المردية يحبون أنبياءهم وليسوا معهم؟ لماذا؟ قال: لأنهم خالفوهم في القول والعمل وسلكوا غير طريقهم فصار موردهم النار، نعوذ بالله من ذلك. انتهى كلامه رحمه الله. لن تلحق بالأبرار حتى تكون على منهاجهم وطريقتهم وتصبح وتمسي وأنت على هذه الطريقة المرضية. فانتبه يا عبد الله، يا من رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا، انتبه، فلا تكن وليا لله في العلانية وعدوا لله في السر. فالله جل في علاه يعلم السر وأخفى. ثبتني الله وإياكم على الإسلام والسنة، ونفعني وإياكم بما قلنا وسمعنا، وجعل هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وصلى الله وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والعذر السموح يا أخوان،
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نشكر فضيلة الشيخ على ما أنتج وأجاد من هذه الكلمة الطيبة، ونستأذنه في الآن سؤالا واحدا لكثرة الأسئلة وضيق الوقت، ولكن سرنا سؤال يحتاج كثير من الأخوة. يقول السائل: ما رأيك بمن يقول نأخذ خير أهل البدع ونذع شرهم، ويستدل بذلك بالأخذ من النووي وابن حجر رحمه الله تعالى؟
الجواب أيها الأحبة، أقول: ما هو الخير الذي عند أهل البدع لا يوجد عند أهل السنة حتى تتلمس هذا الخير الذي عندهم؟ ثم الجهة منفكة بوجه الاستدلال بالاستفادة من علم النووي رحمه الله والحافظ ابن حجر. أقول: الجهة منفكة ولا يصح الاستدلال بها، وهذا كما قلت لكم بالأمس عن شيخنا الشيخ محمد أمان رحمه الله حول هذه المسألة. قال ماذا؟ هذا سؤال خفيف لا وزن له، سؤال خفيف لا وزن له. من قال لك أن أهل العلم وافقوا النووي فيما خالف في أهل السنة في تأويل الصفات؟ ما الرد عليه؟ نعم، وبينوا هذا الغلط ونبهوا عليه في موطنه، وهذا السؤال يتضمن منه الجزم بأن الحافظ والنووي أنهم مبتدعة، هكذا أليس كذلك؟ على كل حال، ما يترتب على هذا السؤال قبل الجواب تترتب عليه أسئلة كثيرة، لأن لابد أن نرد على هذا السائل هذه الأسئلة حتى نجيب على سؤاله. فكما قلت لكم، سؤال خفيف لا وزن له. نعم.
شكر الله لفضيلة شيخنا على ما قدم لنا من هذه الكلمة الطيبة، ونقول بعد هذه الوحدة العلمية التي شاهد رائدها وتولاها فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تدريسا وتوجيها، وكان ختامها هذه الكلمة الطيبة: ما يسعنا بعد هذا كله إلا شكر فضيلة الشيخ على قبوله أولا دعوة إخواني في الجهراء، وثانيا على تشكري على السفر لأجل نشر العلم والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسناته، وكذلك نعتذر من الشيخ خذ الله تعالى على ما حصل منا من تقصير في حقه، والشباب يطالبون فضيلة الشيخ بتكرار كذلك الزيارة مرة أخرى لما رأوا من نشاط الشيخ وعلمه وفضله على تعليمنا وتدريسنا.
نسأل الله جل وعلا أن يبارك في جهود الجميع، وأن ينفع بهذه الجهود، وأن يجزي من كان سببا في ذلك. فما أنا إلا واحد منكم، وكما يقال يعني يناصح بعضنا بعضا ويوصي بعضنا بعضا وينفع بعضنا بعضا. قال الإمام سفيان ابن عيينة، وهي مأثورة عن الإمام البخاري وعن غيره: لا يكون العالم عالما حتى يأخذ عمن فوقه وعمن هو دونه وعمن هو معه. وهذه الكلمة لا تشملني حقيقة، لكن هي كلمة مأثورة.
فطلب العلم يطلبه الإنسان ممن هو فوقه ممن هو معه ومن هو دونه، ونستفيد من الجميع، ونستفيد حقيقة من الجميع. فهكذا علمنا وهكذا تعلمنا، وبهذا أدبنا مشايخنا، رحم الله الميت منهم وحفظ من الحي، ونسأل الله جل وعلا أن يبارك في الجميع.
وبعد كل نذكر الأخوة الذين حضروا الجرعة العلمية بالإجابات، وهي أخونا الشيخ خالد الحرم في أسمائهم، نسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع، والحمد لله رب العالمين.